سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا في الحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، وكنا نتكلم ولا نزال في الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، وقد ذكرنا في آخر درسنا الفائت لخصنا مزايا هذا الدور الثالث، وأوضحنا أن آخر مزية من مزايا الدور الثالث إنما هو ثمرة للمزايا التي جاءت قبلها. فمن مزايا الدور الثالث تفرق علماء الصحابة في الأمطار والبلاد المتباعدة والمتفرقة، ولم يكن هذا من قبل. من مزايا الدور الثالث شيوع الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت الرواية قليلة ضيقة من قبل. من خصائص هذا الدور الثالث أيضا ظهور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم للعوامل والأسباب التي تحدثنا عنها. هذه المزايا والخصائص الثلاث لهذا الدور الثالث أنتج خاصة رابعة، وهي ظهور جماعتين من علماء الشريعة الإسلامية، جماعة تكثر الوقوف على النص وتأبى الخروج عليه إلا في حالات الضرورة، وجماعة أخرى لا تبالي أن تقتحم الرأي في فهم أحكام الشريعة الإسلامية كلما عز عليها أن تجد نصا ثابتا ثبوتا يقينيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إن ظهور هاتين الجماعتين على صعيد العالم الإسلامي، أو ظهور هذين المذهبين، مذهب أهل الحديث في بلاد الحجاز والشام، وظهور مذهب أهل الرأي في بلاد العراق، نتيجة للمزايا أو الخصائص الثلاثة الأخرى لهذا الدور. ولا ننسى تفرق علماء المسلمين في الأمطار، شيوع الرواية وكثرتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ظهور الكذب، وقد ذكرت لكم عوامل الكذب المختلفة في هذه الفترة. وهنا أحب أن ألفت النظر إلى شيء لفت نظري إليه بعض الإخوة، بعض ما ورد في درسنا الماضي، أنني قلت لكم أن من عوامل الوضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور فئة تسمى بالقصاصين، وحدثتكم عنهم وكيف أنهم كانوا يجعلون من عملهم هذا ما يشبه حرفة، وربما تنافسوا في هذه الحرفة، وربما دعاهم هذا التنافس إلى أن يخترعوا أقاصيص ورقائم لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت في هذا ما رواه مسلم في مقدمته عن عاصم قال: كنت أنا وغلمة يافعي نبنى مجلس أبي عبد الرحمن سلمي، فنهانا عن الجلوس في مجالس القصاصين لما قد يكبر منهم من الكذب أو التساهل، في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم إن أبا عبد الرحمن السلمي هذا مشهور بالصلاح والتقوى والتصوف. قال لبعض الإخوة ربما التبس بسبب هذا الكلام عبد الرحمن بن سلمي هذا بأبي عبد الرحمن السلمي هذا بأبي عبد الرحمن السلمي الآخر المتنخر. وأقول أبو عبد الرحمن السلمي الذي روى مسلم عنه هذا الحديث تالي، وأبو عبد الرحمن السلمي الذي يمكن لبعض منكم أن يلتبس عليه اسم هذا بذات متأخر، توفي في أوائل القرن الخامس، وإن كان كل منهما قد اشتهر بالتعبد والولاية والتقوى، وربما كانت خدعة التصوف عند المتأخر مشهورة أكثر، ولكن أبو عبد الرحمن السلمي التابعي واسمه عبد الله بن حبيب واحد من كبار المتعبدين الزهاد الذين يشكلون دعائم التصوف فيما بعد، فهو من امثال عبد الله بن المبارك وابي ادريس الخولاني ومالك بن دينار والحسن البصري، وكل هؤلاء تابعون. عبد الله بن حبيب واحد من هؤلاء. وانما اردت ان انوه بصفته هذه التصوفيه، وان لم يكن هذا اللقب شائعا في ذلك العصر، لألفت النظر الى انكم ان وجدتم بعض المتاخرين من المتصوفه يعتمدون كثيرا على الرقائق التي رواها القصاصي في كتبهم وفي وعظهم، فلنعلم انهم في هذا انحرفوا عن منهج التصوف الاصيل الذي بدأه ورسمه كبار علماء الصحابه ثم التابعين، وهؤلاء اساطيره: عبد الله بن حبيب، عبد الله بن المبارك، مالك بن دينار، ابو مسلم الخولاني، الحسن البصري، هؤلاء كلهم كانوا يتوقعون مجالسه القصاصين الذين يبالغون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تمحيص، وربما اندفع بعض منهم الى ان يكذب والى ان يروا روايات غير صحيحه، فلا يلتبسن هذا بتمحيص. ابو عبد الرحمن السلمي تابعي ومتاخر، توفي في القرن الخامس، وكلاهما من اعيان الصالحين والمتصوفة، وإن كان اسم التصوف ما ظهر في العصر التابع أبدا، وإنما ظهر فيما بعد. هذه خلاصة ما انتهينا إليه في درسنا الفائت. نستنبط مما ذكرناه أيها الإخوة أن مذهب الحديث في الحجاز إنما تكون بسبب أن أهل هذا المذهب كانوا أغنياء في رواية الحديث عن الرسول، وكانوا كلهم محدثين. هذا شيء. الشيء الثاني أن المشكلات الطارئة لم تكن كثيرة عندهم، والأحداث التي قد يسألون عنها كلها يمكن أن تغطى بدلائل ونصوص من الأحاديث التي يعرفونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث أن هؤلاء العلماء الذين نشأوا ما بين مكة والمدينة، وربما انتقل بعضهم إلى بلاد الشام، كانوا يتهيبون كتلتهم من الصحابة رضوان الله عليهم، يتهيبون أن يقتحموا الرأي، لا سيما بدون ضرورة. إذا وجدوا ضرورة توكلوا على الله واجتهدوا، ولكن بدون ضرورة كانوا يتهيبون أن يقتحموا ساحة الرأي. هذا إلى جانب أن بعض من العلماء قال، فما كان هذا صحيحا، أنهم أيضا لم يكونوا متمرسين بقواعد استنباط الاحكام عن طريق الرأي واصوله وضوابطه. بسبب ذلك تكون عندهم مذهب الحديث. واما مذهب الرأي في العراق الذي كان نتيجة للعوامل التي حدثتكم عنها فانما يتجلى هذا المذهب من خلال قلة الاحاديث التي كانت تروى عنها، فبضاعتهم في الحديث قليلة، الى جانب ان كثيرا من الناس كانوا يتساهلون في الرواية كما رأينا، وربما اغمض الكثير اعينهم ورووا عن رسول الله بدون تبصر وبدون تمحيص، فوقعوا في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسباب التي ذكرناها، الى جانب ان المشكلات عندهم كثيرة جدا، والحوادث تفرض نفسها بسبب بيئة العراق التي تختلف عن بيئة الحجاز. اذا بيئة الحجاز فرضت منهج الحديث وكونت ما يسمى بمذهب اهل الحديث، وبيئة العراق كونت ما يسمى بمذهب اهل الطبري، علما بانه يوجد قاسم مشترك بين المذهبين، وهو انه اذا صح الحديث بشروطه وقيوده فالكل لا يستطيع ان يخرج عن دائرة الحديث والنقص، الكل متفقون على هذا، بل ازيد واقول ان الكل ايضا متفقون انهم اذا اضطروا الى دراسة بحث لم يجدوا عليه نصا فلا شك انهم يعملون الاستنباط ويعملون القياس ويعملون الرأي في ذلك، ولكنهم لا يقدمون على هذا الا في اضيق الحالات وعند الضرورة. يجب ان نعلم هذا القاسم المشترك بينهما، ولا مانع ان نضرب امثلة للخلاف الذي كان يظهر ما بين هذين المذهبين، مذهب العراق ومذهب الحجاز. من الامثلة الحية على ذلك ما هو معروف من ان الامام ابا حنيفة رضي الله عنه، وهو من؟ وهو تلميذ حماد بن ابي سليمان من ابطال مذهب الرأي في العراق، وحماد هذا تلميذ لعلقمة بن قيس النخعي، وهو تلميذ بدوره لسيدنا عبد الله بن مسعود الذي كان يعيش في العراق. التقى ابو حنيفة رضي الله عنه والامام الاوزاعي عالم من علماء الشام، وهو تابع لمدرسة الحجاز تابع لمذهب الحديث، جرى بينهما هذا الحوار. قال له الامام الاوزاعي: ما لكم لا ترفعون ايديكم في الصلاة عند الركوع والاعتدال؟ فقال له ابو حنيفة: لم يصح في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قال له الامام الاوزاعي: كيف؟ روى الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه عند تكبيرة الاحرام ورفعهما عند كل ركوع واعتدال. فقال له ابو حنيفة رضي الله عنه: حدثنا حماد عن ابراهيم اي النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الصلاة الا عند تكبيرة الافتتاح. قال له الامام الاوزاعي: احدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه وتحدثني عن حماد عن ابراهيم؟ فقال له الإمام أبو حنيفة: كان إبراهيم أفقه من الزهري، وكان علقمة، وكان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه من سالم، ولولا الصحبة لقلت كان علقمة أفقه من عبد الله بن عمر. هذا مثال الخلاف بين مذهبين أهل الحديث وأهل الرأي. ماذا نفهم من هذا أيها الإخوة؟ أن علماء العراق يأخذون الحديث ولا يدعونه، ولكن يأخذون ما ثبت عندهم أنه صحيح وثابت، ومئتهم تفرض عليهم فهمهم الخاص الرواية التي تشيع فيما بينهم. لذلك كانوا يشترطون شروطا قاسية في رواية الحديث، والسبب ما قلت لكم وجود كثرة الكاذبين على النبي عليه الصلاة والسلام أو المتساهلين. مثال آخر، هنالك حديث صحيح يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا تصر الإبل، فمن ابتاع بعد، يعني فمن صر الإبل وابتاعها بعد فهو بخير النظرين، البيع يعني أن يمضي البيع أو أن يعيد الإبل وصاعا من تمر. هذا الحديث معروف معناه صر الإبل ما هو؟ كان في العادة عند العرب ربما إلى اليوم أن الإنسان إذا كانت عنده ماشية ويريد أن يبيعها ويريد أن يعني يغر الشاري لا يستحلبه ويدع ضرها يوما أو يومين أو ثلاثا حتى يمتلئ لبنا، ثم ينزل هذه الماشية إلى السوق وهي مليئة الضرع. فطبعا الإنسان إذا رأى وكان حسن الظن يظن أنها حلوب فيشتريها على أنها كذلك. نعم، هذا يسمى صر الإبل. طبعا هذا خداع. النبي عليه الصلاة والسلام نهى وقال: لا تصر الإبل، لا تفعلها. والذي فعل ذلك وباع فهو يعني يعلم أن المشتري يملك الخيار، فإما أن يمضي البيع والله عز وجل يعوضه، أو يملك أن يرد البيع، يعني يأخذ دراهمه ويعيد الشاة، لكن طبعا عندما رد الشاة يكون قد أخذ اللبن الذي كان موجودا في الضرع وهو ضامن له. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه أن يعيد مع الشاة صاعا من تمر بدلا عن اللبن. لاحظوا الفرق بين مذهب الحجاز ومذهب العراق. أهل الحجاز ورد هذا الحديث عندهم، أخذوا وفقطوا وقالوا: لا ننظر إلى التماثل القيمة، ترى قيمة اللبن هل تساوي قيمة الصاع من تمر؟ لعل الزمن يتغير، لعل الصاع من تمر يصبح قيمته أكثر من اللبن الذي كان قد استلبه الرجل من الشاة. نعم، ما قالوا، خلص هذا الحديث ورد ونطبقه هكذا. هذا منهج علماء الحديث، علماء العراق هذا الحديث سمعوه، لكن قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في الضمان من أحاديث كثيرة أخرى، وهي أن الضمان إنما يعتمد فيه قانون التماثل، فمن ضمن سلعة أتلفها ينبغي أن يدفع قيمتها بالغة ما بلغت. إذا إمامنا في الضمان هو التماثل. قالوا: فلعل الصاع من تمر كان في ذلك الوقت تساوي قيمته اللبن الذي يفيض به ضرع تلك الشاة، فمن اجل هذا قال الرسول هذا الكلام. لكن لا نجعل ذلك حكما حرفيا الى يوم القيامه، طالما كانت القيمتان متساويتين نفعل هذا، ولكن إذا اختلفت القيمة ندع الصاع من تمر، وعلى من أعاد الإحساس أن يدفع قيمة اللبن. هذه صورة ثانية يتبلور من خلالها منهج علماء العراق ومنهج علماء الحديث. نعم، هذا شيء واضح. وهكذا هكذا كانت طريقة علماء الحديث وعلماء العراق. أريد في آخر الحديث عن هذا الموضوع أن نثبت في أذهاننا الحقيقة التالية أيها الأخوة. كل من علماء العراق والحديث إنما اتخذ لنفسه هذا الطريق بدافع من الورع الديني. كل من علماء الحديث في الحجاز وعلماء الرأي في العراق إنما اتخذ لنفسه هذا المذهب ورعا وحيطة في دينه. كيف؟ لأن هؤلاء العلماء كانوا بين شيء، بين أن يكثروا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغامروا في ذلك ويفتحوا أمام المتساهلين والكاذبين باب التقول على رسول الله خطير، وبين أن يقللوا من الرواية عن رسول الله لكن بالمقابل يقتحموا الرأي فيغامروا في الاجتهاد فيتعرضوا للخطأ. ماذا يصنعون؟ البيئة حلت المشكلة. في الحجاز حيث الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة دفعهم الورع إلى أن لا يقتحموا الرأي. مستغنون بالحديث محصلون بحسن الرواية عن الرسول، إذا لا يدخلون في الرأي إلا عند الضرورة. هكذا دفعهم الورع. وفي العراق حيث الرواية عن الرسول قليلة وحيث المتفاهلون في الرواية كثر دفعهم الورع إلى ماذا؟ إلى الإقلال من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يروا بدلا من ذلك وأن يفتوا بآرائهم. وقد روي عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه كانت تمر عليه السنة والسنتان وهو لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فإذا جلس يرمي عن رسول الله ويقول قال رسول الله أخذته الرعدة واتخذ هيئة جلاد وأخذت الهيبة مجامع قلبه، يخشى أن يشتبه عليه الأمر كما يشتبه على آخرين. ويقول عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لقد رأيتني وأنا أروي الكثير من حديث رسول الله، ولو شئت لرويت يومين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأيت الناس وقد اشتبه عليهم هذا بذات خشيت إن أكثرت من الرواية أن يشتبه علي أنا أيضا. فإذا الورع في العراق بسبب ظروفهم وأوضاعهم حملهم على أن لا يروي. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود يقول أنا إذا كنت مضطرا أن أفتي فأنا أحمل القضية على رأيي، فذلك خيرا من أن أحمل المسألة على حديث أرويه عن رسول الله لعل الرسول لم يقل. أما أنا فإنني أقول هذا رأيي، فإن كان حسنا أو صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن الشيطان. ينبغي أن نعلم هذا المعنى جيدا. بعد هذا نعود إلى الخط الذي نحن بصدده. نحن لماذا ندرس تاريخ التشريع أيها الأخوة؟ ندرس من أجل أن يرتسم في ذهننا جواب علمي على سؤال يلح على كثير من الإخوة، ما قصة المذاهب؟ لماذا نتبع المذاهب؟ لماذا لا نتبع رأسا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بالوسع أن نجيب عن هذا السؤال لنصف ساعة، لكننا آثرنا أن لا نجيب عن هذا السؤال إلا من خلال دراسة علم متكامل، هو علم تاريخ التشبيه الإسلامي حتى نلم بالمسألة من أطراف. أخذنا الخط التالي، قلنا إن للتشبيه الإسلامي أدوار. الدور الأول عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكل يأخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام، لا اجتهاد لا قياس لا رأي، لأن المشرع موجود ولأن الوحي ينزل. انتقلنا إلى الدور الثاني عصر الصحابة، ورأينا أن عصر الصحابة قسم المسلمين قسمين، قسم هم قلة علماء أفذاذ تفقهوا في الشريعة الإسلامية وأحكامها، وذكرنا أسماء طائفة منهم وهم الذين كانوا يتصدون للفتية. الفئة الثانية القسم الثاني وهم الأكثرية وهم عامة الصحابة، ورأينا كيف أن عامة الصحابة هؤلاء كانوا يقلدون فيما يجهلونه من أحكام الشريعة الإسلامية، يقلدون من؟ يقلدون أولئك العلماء، يقلدون تلك الفئة العالمة الذين تصدوا للفتية. ورأينا أن في الصحابة من كان لا يطيب له إلا أن يستبقي عبد الله بن عباس، فدائما هو يسير على رأيه، ومنهم من يطيب له أن يسأل عبد الله بن مسعود أو سيدنا عبد الله بن عمر. طبعا فيما يختلفون فيه، أما ما اتفقوا عليه فلا إشكال، الكل ينطلق من ميزان واحد. إذا رأينا موضوع التقليد للمذاهب موجود من أي عصر؟ من عصر الصحابة. ولكن بدلا من أن يكون الأئمة المقلدون أربعة أو عشرة كانوا ربما 20 أو 25، نعم كلهم علماء وكلهم متفضلون. تركنا عصر الصحابة في الدور الثاني، ووقفنا مع الدور الثالث، ودرسنا خلاصة عن مزايا الدور الثالث، وأبرز ظاهرة تجلت في الدور الثالث ألا وهو ظهور مذهبين الحجاز والعراق. إذا الآن ظهر مذهبان، عامة المسلمين في هذا الدور الثالث من أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز الذين لم يتوفروا على دراسة الشريعة بظروفهم بأعمالهم بتجاراتهم بسلاحتهم بزراعتهم، ماذا كانوا يصنعون؟ كان قسم منهم يقلد مذهب الحجاز مذهب الحديث، وقسم منهم يقلد مذهب العراق. الحجاز مذهب الحديث يمثله أقطاب من المسلمين، كان هؤلاء هم الذين يقلدهم عامة أهل الحجاز وكثير من بلاد الشام. عطاء ابن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وكان في مكة، سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وكان في المدينة، سليمان بن يسار أبو حازم وهو واحد من علماء المدينة السبع، إلى جانب مكحول الشامي الذي كان في الشام، الإمام الأوزاعي أيضا الذي كان في الشام، وإلى جانب أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام الذي كان أيضا في مكة، إلى جانب عروة بن الزبير الذي كان أيضا في المدينة. هؤلاء هم أقطاب مذهب الحديث في بلاد الحجاز، ومنهم من كان في الشام وغيرهم. طيب عامة المسلمين الذين كانوا متفرقين ما بين الحجاز إلى الشام، ماذا كانوا يصنعون؟ كيف كانوا يطبقون دينهم؟ كانوا يقلدون أقطاب مذهب الحجاز، هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في العراق، العلماء الذين يرونهم أقطاب مذهب العراق، علقمة بن قيس ابن أبي سليمان أستاذ الإمام أبي حنيفة، هؤلاء وغيرهم كانوا من أقطاب مدرسة أو مذهب الرأي في العراق. عامة المسلمين
الذين في العراق ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يقلدون هؤلاء. هذا شيء ثابت ومعروف. وربما قامت مناقشات وقامت مجادلات بين اولئك العلماء الذين في الحجاز والذين في العراق كلما تلاقوا بمناسبة حج، بمناسبة أي مناسبة كانت، ربما تناقشوا وربما اشتد النقاش بينهم، لكن العوام ما كان هذا يعنيهم أبدا إطلاقا، وكانوا يعلمون أنهم يبرئون ذمتهم تجاه الله عز وجل إنهم اتبعوا هؤلاء أو اتبعوا هؤلاء. ولعلكم تسألون أفكان هؤلاء يتركون إماما ويأخذون بإمام آخر؟ أم إذا اتبع واحد منهم مدرسة من هاتين المدرستين لا يحيد عنها؟ الحقيقة ما في هذا الموضوع أي شيء ملزم، ليس هنالك ما يلزم العامية إن اتبع إماما له أن يتمسك بغيره إلى الموت أبدا. له إن شاء أن يلازمه فلا يحيد عنه، وله إن شاء أن ينتقل منه إلى غيره سياح. ولكن في هذه الفترة بالذات في هذا الدور الذي نتحدث عنه كثيرا ما كان خليفة المسلمين يوجه الناس إلى إمام واحد ويطلب منهم جميعا ان ياخذوا فتاويهم منه، اي فيقلدوه هو ولا يقلدوا غيره، لا يستفتوا غيره. فكان الخليفه مثلا ينادي في الموسم، موسم الحج من كل عام، الا لا يفتي الناس الا عطاء ابن ابي رباح. وعطاء ابن ابي رباح هذا من هو؟ من اقطاب اي المذهبين؟ لا، مذهب الحجاز، مذهب الحديث. وكان يقيم في مكة، وسعيد بن المسيب رضي الله عنه في المدينة المنورة. والخليفة يقول لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح. قد يقول قائل من أين للخليفة هذا؟ من الذي يعني ألزم العوام أن يأخذ دائما من عطاء دون سواه؟ هذا ليس واجبا دينيا، وإنما هو حكم من أحكام السياسة الشرعية وحكم من أحكام الإمامة. لعل الخليفة يرى أن من المصلحة لجمع الناس على خط واحد أن يكون المفتي فيهم واحدا، لعله يرى من المصلحة ذلك فيدعو الناس إلى هذا. يعني هذا ليس حكما شرعيا الخليفة ينقله عن رسول الله أبدا، ولا ملزم لهذا ابدا، وانما المساله في هذا كعمل عمر رضي الله عنه عندما منع في فتره من الفترات ان يتزوج المسلمون من الكتابيات. منع ذلك سيدنا عمر. ولو سالنا عمر لماذا منع؟ هل في شرع الله دليل على المنع؟ لا، يقول لا يوجد دليل على المنع، لكنني في هذا لا احرم حلالا، وإنما أحجز الناس عن حلال أعلم أنه حلال لما أملكه من سلطان عليهم في تطبيق ما أرى أنه المصلحة في ظرف من الظروف. يعني مثلا الأب يقول لابنه لا تذهب إلى أصدقائك هؤلاء اليوم ولا تثمر عندهم، أريد أن أذهب أدرس أذاكر معهم دروسي. يقول له لا 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 تسمع. طيب هل على الولد أن يسمع كلام أبيه أم لا؟ عليه أن يسمع، مع العلم بأن ذهاب الولد إلى زملائه يسمع معهم ثمرا مباحا. نعم، في مذاكرة علمية أو شيء مباح، هل هو محرم؟ لا، ليس بمحرم، لكن هل للأبي أن يمنع ابنه عن هذا المباح أم لا؟ له إذا رأى أن المصلحة في ذلك، بشرط أن لا يعتقد الوالد أن هذا العمل محرم. عندئذ نقول له ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. يعتقد أنه مباح ولكن نزيحة لابنه لسبب عارض لهدف معين يقول له هذا المباح دعه لك. كذلك سيدنا عمر ما حرم حلالا، هو يعلم انه حلال، لكن يقول لي المسلمين هذا المباح ارجو ان يعني تترفعوا عنه في هذه الفترة لمصلحة هامة نمر بها الان. كذلك الخليفة الأموي كان ينادي مناديه ان لا يفتي الا عطاؤه ابي رباح، وان لا يستفتي الناس الا منه من اجل مصلحة رآها، وعلى الناس ان يتبعوا ذلك. اذا في هذا الدور الثالث كان هنالك تقليد ام لا؟ والسؤال نفسه وارد لما الذي يرد اليوم، لماذا لا يقلد عامة المسلمين في العراق القرآن الحديث؟ لماذا؟ ولماذا لا يقلد عامة المسلمين في الحجاز لا يتبعون القرآن والحديث؟ ما لهم يلحقون وراء سعيد بن المسيب عطاء بن رباح ومنصور الشامي وفلان وفلان؟ لماذا؟ الجواب ما هو معروف من ان الله شاء ان يكون المسلمون في كل عصر فريقين، فريق وهم الغالب جماعة شغلتهم دنياهم معايشهم ظروفهم عن التعمق في الدراسة والفهم للشريعة الإسلامية، وأناسا تفرغوا ونفروا كما أمر الله سبحانه وتعالى من أجل التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالباري عز وجل أمر عامة الناس أن يتبعوا خاصتهم وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا المنهج هو في عصر الصحابة ثم في عصر التابعين، حيث الدور الثالث من أدوار التشريع. هذا الذي ذكرناه وآخر خبر للأحداث الدور الثالث ما هو؟ الانقسام الذي ظهر في صفوف علماء الشريعة الإسلامية إلى مذهبين، مذهب الحديث ومذهب الرأي، وعرفنا الخلفيات ومعذرة كل من الفريقين. حقيقة كانت يعني الحواجز أو القوة بين كل من هذين الفريقين مع الزمن تتسع. لماذا؟ لأن الفتوحات الإسلامية مع الزمن تتسع والأحداث تتنامى وتكثر، والذين كانوا يستمرئون الكذب والوضع عن رسول الله أو يتساهلون في الرواية كما قلنا أيضا كانوا يعني يكثرون، وإن لم يكثروا فإن نتائجهم فجور أعمالهم كانت تظهر ثمارها. ولذلك فقد كانت الهوة أو القشوة بين هذين المذهبين تتسع، ولكن مع الاتساع ظهر شيء. يعني عندنا قاعدة تقول الحاجة أم البحث، والبحث نتيجة الحاجة. دائما عندما تشعر بمشكلة المشكلة تجعلك تفكر في الحل. هذه المشكلة من أي شيء اتبعت؟ نفس المشكلة التي تمثلت في العزمة التي انتشرت في ألسنة الناس. كان العرب في فضل الإسلام ينطقون باللغة العربية نطقا سليما، لا ركة لا لحن، كلام سليم عربي، الناطق ينطقها عربية سليمة والسامع يعيها ويفهمها تماما. لكن في هذا الدور نفسه، في هذا الدور يعني في النصف الثاني من القرن الأول، تسربت العزلة إلى الألسن، ورأى أبو الأسود الدؤلي الرجل الذي كان فخورا بأنه بقية من يحمل شذوة اللغة العربية في لسانه وطبعه، ينظر وإذا باللحن يتسلل إلى بيته، بناته يلحنون يتكلمون لحنا طيب. كيف كان الأمر وكيف حلت القضية؟ تنبه العلماء إلى أن العرب كانوا ينطقون باللغة العربية طبعا بالسليقة، ما كانوا يحتاجون إلى أن يحفظوا قواعد اللغة العربية، إرفاع المرفوع والمرفوع المرفوع والمضاف إلى المجرور ومدري إيش كذا، ما كانوا يحتاجون إلى هذا، لأن الذي قدرهم كان تدفعهم إلى النطق السليم. لما انتشر الإسلام واحتكت أعاجم العرب، تسللت العزمة إلى ألسنة العرب، فشعروا أنهم بحاجة إلى أن يقننوا قواعد اللغة العربية ويصيغوها ويدونوها. هكذا حلت المشكلة. أيضا فيما يتعلق بالإسلام، في عصر الرسول، الرسول قال لمعاذ وقد سأله كيف يعني تفعل، قال بكتاب الله، ثم قال بسنة الرسول، قال فإن لم تجد قال أقيت الأمور بمشكلاتها. هذا هو الرأي الذي نتكلم عنه، أيده الرسول في هذا الأمر. لكن كان الرأي في عصر رسول الله أو في عصر الصحابة يأتي طبعا مضبوط بقواعده، قواعد العموم، قواعد الإطلاق، قواعد الأمر بالوجوب، النهي بالحرمة، دلالة المنطوق المخالف، المفهوم المخالف، المفهوم الموافق إلى آخره. لكن فيما بعد مع انتشار العزمة أصبحت وسائل وضوابط الرأي لم يعد تعد الفطرة كافية في حمل الناس على كيفية الرأي وكيفية القيام، وشعروا أنهم بحاجة إلى أن يضعوا ضوابط. هذا معنى كلام الحاجة أم البحث. انقسام المسلمين إلى مذهبين أشعرهم بالحاجة إلى القيام بعمل. أول عمل قاموا به ما هو تدوين الحج. أول عمل تدارك الموضوع. الناس يتساءلون في رواية عن رسول الله إذا ماذا نصنع؟ رواية الحج. كلف سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله أبا بكر بن حزم أن يجمع كتابا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مرجعا للمسلمين في كل ما يحتاجون إليه. وعقب أبو بكر بن حزم فأخرج أول مدونة في الحديث، وكما تذكرون لا نقصد المدونة الكتاب الذي يعني يجمع بين الدفتين لا الأوراق، ومن قبل الدفت كتابات والأوراق المستقلة المنفصلة بعضها عن بعض. ولكن فرغ أبو بكر بن حزم رحمه الله ورضي الله عنه من كتاب هذا بعد أن توفي عمر بن عبد العزيز، يعني ما كتب لعمر بن عبد العزيز أن يرى الجهد الذي اقترحه على أبي بكر. لحقه بعد ذلك سفيان بن عيينة فجمع أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء جامعة في الأحاديث والآداب. فعل ذلك من بعده سفيان الثوري أيضا. بدأ العلماء الغيار على دين الله الذين يروون الأحاديث الصحيحة عن رسول الله والذين تفرقوا للرواة يدونون. هذا العمل كان أول عمل شعر المسلمون بالحاجة إليه من أجل جمع هذين المذهبين ورفض صدعهما أو تضييق القوة القائمة بينهما. ما الذي حدث أيضا بعد ذلك؟ حدث أمر هام جدا، ولكن هذا الذي حدث في الحقيقة يدخل في الدور الرابع. هنا ينتهي الدور الثالث من أدوار الشريعة الإسلامية، وندخل هنا في الدور الرابع حيث المذاهب الأربعة، وحيث ذابت الفوارق القائمة بين هذين المذهبين وأصبح كتلة واحدة. فكيف تم ذلك؟ وكيف كان الأمر؟ نعود إلى هذا إن شاء الله في الدرس المقبل إن أحيانا الله والحمد لله رب العالمين.